إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إن هذا فرصة طيبة أن نلتقي لإخوتنا وأحبتنا في الله عز وجل من أجل الله إن شاء الله وفي ذاته عز وجل. وكان الأخوة دخل يرغبون في شيء من التذكير، فأقول مذكرا نفسي وإياكم أولا بتقوى الله تبارك وتعالى، وحاد نفسي وإياكم على القيام بها كما أراد الله عز وجل، وذلك تمثل في القيام بأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه والتزاما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادة وفي الدعوة إلى الله وشرح الإسلام الحق للناس في ضوء بيان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وبيان أنة الهدى وقبلهم الخلفاء الراشدين، للعقائد والعبادات والمعاملات والسياسة والأخلاق وغير ذلك من شؤون الحياة. والله تبارك وتعالى قد مدح المتقين حقا وذكر جزاءهم عنده تبارك وتعالى وما أعده لهم مقابل هذه التقوى. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه بعض صفات المستقيم الذين بين الله جزاءهم وبين بعض صفاتهم في هذه الآيات الكريمة. فلنسارع ونتسابق ونتنافس في تحقيق هذه الصفات التي تسلكنا إن شاء الله في عباد المستقيم الذين أعد الله لهم هذا الجزاء العظيم، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم أوصي نفسي وإياكم بالإخلاص لله عز وجل في كل ما نقوله ونفعله باسم الإسلام أو في أمور الدنيا. الإخلاص أمر مهم وعظيم جدا، ولا يشكو أئمة السلف إلا من معاناة هذا الأمر، فإن الشيطان يتدخل في أعمال العباد ويريد أن تكون لغير الله عز وجل. فالأذكياء الموفقون يجاهدون، يدركون هذا، يجاهدون، يلهمهم الله تبارك وتعالى الجهاد حتى يندفع عنهم الأغراض والأهواء الشخصية وما شابه ذلك، حتى تكون أعمالهم خالصة لله تبارك وتعالى. فأمر الإخلاص مهم جدا، فالعمل إذا لم يرافقه إخلاص لله ومراقبة لله تبارك وتعالى قد يضيع على صاحبه، وقد تكون نتيجة سيئة فيحبط عمله والعياذ بالله. فهذه الأمور يجب أن يراعيها المسلم، كأنها من الأمور المهمة التي يجب أن ينتبه لها المسلم. والإخلاص له في كل الأعمال والأقوال، وفي كل ما يترك يعمل لله ويتحرك في ذات الله ويوالي في الله ويعادي في الله ويحب فيه سبحانه وتعالى ويدعو إليه سبحانه ويجاهد في سبيله. وهذه أمور عظيمة جدا قد نغفل عنها في كثير من الأحيان، فيجب أن نعطيها حقها من العناية والاهتمام. فقد يبذل الإنسان الجهود الطيرة والأموال الهائلة ولكن كيف تكون عند الله تبارك وتعالى؟ وهناك حديث لعلي أذكره لكم الآن، وهو أن أول من سعر بهم الناس النار ثلاثة، أحدهم جاهد في سبيل الله في نجد الناس حتى قتل فيؤتى به فيعدد الله عليه نعمه فيعترف بها فيقول ماذا عملت فيها؟ فيقول جاهدت فيه حتى استشهد. فيقال له كذبت، إنما فعلت ذلك فيقال جريء وقد قيل، لأن هذا هو جزاؤك، تريد هذا أن تمدح ويثنى عليك وأن يقال بطل وشجاع وجريء ومقدام إلى آخره، فقد قال الناس هذا هو جزاؤك. الغاية التي كنت تهدف إليها واستمت من أجلها تحققت لك، وأما عندنا فليس لك عندنا شيء إلى النار. فيؤمر به فيأخذ بطاغيه فيؤمر في النار والعياذ بالله. ورجل قرأ القرآن، حفظ القرآن وتعلم العلم وعلمه، فيؤتى به فيسأله الله ويعدد عليه نعمه ويسأل ماذا فعلت؟ فيقول تعلمت فيك القرآن وتعلمت العلم وعلمته. فيقال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئ وقد قيل. فيمر به فيلقى في النار والعياذ بالله. أعمال صالحة في ظاهرها من أعظم ما يطلب الله، لكن هذه هي النتيجة، نتيجة ما كانت هكذا لأنه فقد أمرا أساسيا في العبادة وفي التقرب إلى الله والإخلاص، وربط نفسه بغاية جميلة، فكان هذا جزاء، هذا جزاء أن يقذف في النار والعياذ بالله. والثالث المنفق، ثالث يعني أمده الله بالأموال وأعطى له المال الكثير فيؤتى به فيسأل الله عز وجل يعبد عليه نعمه ويسأل ماذا فعلت فيها؟ ما ترك من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. فقال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال هو جاد وقد قيل. هذا فيقذف في النار. هذه أمور حساسة ومهمة جدا، أمور جهاد في سبيل الله وتعلم القرآن وتعليمه والبذل بسخاء في سبيل الله تكون هذه النتيجة. ما السبب؟ يعني ما أخلص لله، أنا مثلا خلق عبادته وأعطاك السمع والبصر والمال وكل شيء لتعبده وتخلص في عبادة الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يخرج المراءات وليقال فلان وليقال فلان. وحتى تحتاج إلى جهاد لا شك، تحتاج إلى جهاد وانتباه ويقظة في كل أمر يقرب إلى الله تبارك وتعالى، فيخلص في دين الله عز وجل ويستقيه ويراقبه ويعبد الله كأنما يراه، كما في حديث جبريل ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فحينما يعني هذا يسمى مقام المراقبة لله عز وجل، وهو من أصعب المقامات. فيراقب الله تبارك وتعالى ويشعر في قرار نفسه أن الله يعلم نيته وقصده وماذا يريد بهذا العمل. فإن أراد به وجه الله وأخلص فيه لله تبارك وتعالى فجزاءه جزاء المتقين المخلصين، وإن رأى ولم يقصد ذلك وجه الله فجزاء جزاء المرائين، ومصير كمصير هؤلاء الثلاثة الذي يتحدثنا عنهم. فنسأل الله أيها الأخوة أن يرزقنا وإياكم التقوى في كل ما نأتي ونذر، وأن يرزقنا الإخلاص كذلك في كل قول وعمل. إن ربنا لكم الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أنا أتكلم من يقول أنه هو سلبي، يتكلم
عن الإخوان، يعني أنت ترى أنه لا ينبغي هذا؟
أسلم.
أنا سلبي، يعني رأيك صحيح. أسألك عن رأيك.
لو أرى أنا ما
سلبي. أنت مستفيد.
لا.
يعني ما أنت مستفيد. والله لو كان السكوت ينفع الإخوة ما تكلمنا في هؤلاء. يعني ما نتكلم فيهم، لكن السكوت ضر بشباب هذا البلد. انتهج هؤلاء الحزبيون وأخذت كثير من الناس، وسكوت العلماء بسبب تباهرهم بالمنهج السلفي فاشتغلوا فانتشر داؤهم وبلاؤهم. طبعا ما الذي ساعدهم على هذا الانتشار في الجامعات في المدارس في المساجد في كل شيء؟ هو الغفلة والسكوت، هو الغفلة والسكوت، لأن هذا خلاف منهج الله الحق. الله سبحانه وتعالى تكلم على كل المنحرفين، حتى الصحابي يخطئ، حتى الرسول أحيانا في بعض الإجتهادات يقع لا يسرع القرآن. لا بد فإذا لم يندرج العلماء الذين أخذ الله عليهم المواثيق أن يبينوا الناس الحق ولا يكتبونه، ما الدين ربيع؟ لأنه تلقف الأهواء والبدع والخرافات لأنها إسلام. أنت ليه ساكت؟ وترى هذه الأدواء تستجد في الناس، والله أخذ عليك الميثاق أن تبين للناس إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنة. لما ترى هذا قد أنهك بالخرافات والبدع والسياسات المنحرفة والأشياء وتسكت عنه، هل أنت نصحته؟ هل بينت له أنك على غلط؟ هل ميزت له بين الحق والباطل؟ فأنت تشارك في الإثم وقد تسبقه في الإثم. الرسول صلى الله عليه وسلم هل قال إذا رأيتم تفرقت الأمة اسكتوا؟ ولا قال بينوا حذروا؟ قال حذروا. قرأ يوما عليه الصلاة والسلام قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآية. ثم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أولئك الذين يعني في قلوبهم زيغ أهل البدع والأهواء. الله يبين أن في قلوبهم هوى وفي قلوبهم زيغ ويتعمدون التحريف والتأويل، ها؟ ويتعمدون الفتنة، فحذر رسول الله منهم. الله بيّن أنهم يتبعون منه ما تتبعون بتراء إيه؟ إصلاح الناس، نصيحة لله، لا تقع الفتنة. هذه البلد كان على السنة وعلى التوحيد وعلى مثل صحيح، فجاء الأهواء يبتغون الفتنة فأوقع الشباب في الفتنة. فلا يجوز لمسلم يعرف هذا الواقع أن يسكت، بل عليه أن يشمر عن ساعد الجد ويحاول بقدر ما يستطيع إنقاذ الناس من الفتنة ويعيدهم إلى حضية الحق. يعني كل الناس كانوا على خير وعلى سنة، هذا نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة جدا. فجاء أهل الفتن فجروهم إلى حمأة الفتنة وأوقعوا كثيرا من الناس. فهل الذي يسكت نافع لهم أو غاش لهم؟ إذا عرف، طبعا بعض الناس لا يعرفون، لكن عرف أن الناس قد جرهم الأهواء إلى الفتن، أوقعهم في الفتنة، أوقعهم في البعد عن دين الله الحق، وجرهم مرة أخرى إلى محاربة هذا الدين الحق المتمثل في منهج السلف. هذا انتشر في كتب، هم سكتوا، عندهم باطل نشروه وأشاعوه وأشاعوه ويطعنوا في أهل الحق، ما سكتوا عن طعنهم وتشويههم، ما سكتوا عن منهجهم، طعنوه وشوهوه. هم ينشرون باطلهم وينشطون له سنوات عديدة. فإذا تنبه بعض أهل السنة برد شيء من باطل القدس، اخرجوا بها، لا اتركوا اتركوا، شوفوا لا تكلموا في الناس، ها؟ قدام يكتبون وينشرون ويطعنون، ما يقول الناس كتب، ما يقول الناس كتب. فلما جاء بعض الناس يبين للناس الحق ويرد بعض الفتن وشر هؤلاء، لا 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 الكلام هذا خرب ويفرق المسلمين، انت فرقتهم، انت اللي فرقتهم مع الحق، انت المفرق. والا نحن كنا متطوعين في هذا الباب، كلنا علماء، انا وطلاب كلهم على منهج واحد واخوه. وانا قلت مره من المرات في ميزات الدعوه السلفيه ان تلاميذ الشيخ محمد الوهاب ما اختلفوا يوم الايام لا عرفوا عقيده ولا في سياسه ولا في شيء، ولا بينما هؤلاء فنحروا الان لان دعوتهم قامت على الباطل وعلى الفساد. شوفوا ماذا يفعلوا في افغانستان، ايش نتيجه الجهاد؟ صراع مرير لا ينتهي، لماذا؟ لان قامت على الاهواء والمطامع الشخصيه وحب الخراسي. لا، فهذه الجهاد قاموا على حب الحق والتوحيد ودين الله الحق، ما حدا بين الخلافات، ما جاء بالخلافات الا فرق الضاله من التبليغ والإخوان ومشاكلهم، جابوا الخرافات والتفرق والأحقاد فإذا لابد من تبيين الحق من الباطل. فهذا ما يمكن أن أقوله يا أخي في جواب سؤالك، فإن كنت في الفائدة فهذا ما نقوله لك. وهم ثق أنهم لا يسكتون لا عن تشويه العلماء ولا عن تشويه المنهج السلفي، ما يسكتون ولا يقولون أن كلامهم مفرط، يظنون أن كلامهم هو لإجماع الأمة. ساكتي عن الروافض، ساكتي عن الخوارج، ساكتي عن البدع جميعا، ويقول نحارب العلمانيين هم يتحالفون مع العلمانيين، ويقول نحارب الشيوعيين هم يتحالفون مع الشيوعيين، ويقول نحارب امريكا وهم عملائها وعبيدها ولا يهنون بالعيش الا في بلادها، ويجي هذا الكلام لنا نحن ابرياء ما نعرف هذه الاشياء. لا يعيش كبراءهم الا في امريكا ويؤيدون الروافض علانيه ويحتوون أهل بدع ويمجدونهم ولا يطعون منهج السلفي، وألفوا المؤلفات في تشويه المنهج السلفي وهي تمجيد أهل البدع، فلا لا نظير له. كيف يسكت عنه يا أخو؟ لا يسكت عن هذا الشر، بل يجب أن تتضافر الجهود في المدارس وفي الجامعات وفي الصحف وفي الكتب في بيان الحق ودمغ الباطل. هذا الذي يجب. بارك الله فيكم. قلنا لكم ان الله لو اخطا الصحابه يبين، الرسول قد اجتهد فلا يصيب الحق فيبين الله تبارك وتعالى، كما في قضيه الاسرى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، تريدون كل ساعه تريدون عرض الدنيا والله يبغى الاسرى. يعني لولا كتاب الله سبحانه وتعالى لمسكتم فيما اخذتم عذابا عظيما. قال عمر جئت وابو بكر وعمر يبكيان، فقلت ما ابكاكما؟ فان وجدت بكاء بكيت الى فداكيت. قال رسول الله نبكي للذي عرض عليه أصحابك والله لقد عرض العذاب دون هذه الشجرة كما في صحيح مسلم وغيره. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. بارك الله فيكم. أراد أن يصلي على غير بلاد. قال له عمر لا تصلي على منافق. قال فلان كذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استغفر ولا تستغفر له. إن تستغفر له سبعين مرة فلن يغفر الله له. وصلى على ابن أبي ونزلت الآية. ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد أن ولا تقم على صلى أحد من مات ولا تقم على قبره كما صلى على أحد. جاء الحق ما صلى عمر. وبني الله الصواب. كيف على أهواء أهل الضلال وهي تسرح وتمرح وتختال بأنها هي الإسلام وهي أباطيل وخرافات وانحرافات. هي الإسلام طرحتها بأنها هي الإسلام والمنهج السلفي لا يساوي شيء عندهم ما يساوي شيء. إيش هو السلفيين يقولون؟ وهكذا وحاربوا السلفي حرب وقتلوا أهلها. كيف قتلهم؟ كيف قتلهم في الجزائر قتلهم في تنر قتلهم في كل مكان. كيف يسكت عن كلمة الحق وهم يظلمون ويفتروا علينا ويكذبون ويجوا مناجر الى اخرين ثم يقتلون اخيرا كل نسكت الحمد لله يا اخوان. هذه كلها من اساليبهم احسان وبيع الاسلام. ذكر الدين قدام الغزالي كتب عدم الكتب ابو غدا التلمساني سعيد حواء البوطي كتبوا كتبوا وسبوا وشتموا وملأوا الدنيا بك. ما احد يقول هذا غلط ولا هذا منكر. فلما بدا السلفي يردهم بعض من هؤلاء ذكر الدين ذكر الدين ذكر ما عندك الدين يبحثون عن الناس ولا بين عقول الناس. فبعض الناس تقع بشبكه ما حصل اخ لا اصل له الكلام هذا يضر يرو. ليه؟ لانه يبين حتى يبين ان عندهم باطل. فما يريد ان يعرف الناس ما عندهم الباطل فيتركوه. يريد ان يوهم الناس انهم الحق. فلهذا يقولون اترك الردود. ما سكت احمد بن حنبل ولا سكت ابن تيميه ولا سكت ابن عبد الوهاب ولا سكتت كل الناس على هذه الأمة. بل ميز للناس بين الحق والباطل والهدى والضلال. فنسأل الله تبارك وتعالى يا شباب انشطوا يا أخوة. الدعوة السلفية بالسكوت تموت. وإذا غزي قوم في أغر دارهم فقد ذلوا. وأهل البدع خططوا وغزوا هذا البلاد. والآن والله كثير من الشباب ذليل ما يتحرك. هذه الغفلة وهذا النوم حتى يأتي هذا البلاد يجب معرفة من كل من يتكلموا عليه. بدون هجموا عليك خربوا منهجك عقيدتك مدارسك بيتك بس كده. كيف تسكت؟ لأن ما تركوا بيوتنا ما تركوا مدارسنا ولا مساجدنا ولا أطفالنا في تحفيظ القرآن ولا نسائنا ولا تركوا شيء إلا ووضع أيديهم عليك يصرف هذا الذنب لقمع على السنة إلى مناهجهم الفاسدة.
وجاء يا أخوان الأسئلة
الله يبارك فيكم.
بعد
المتحنون اللي بيدخل في مدارس في الشيخ نعم هذا
هو
جميل لا هذا هو جميل هذا هو
جميل
هذا هو جميل هذا هو جميل هذا
هو
جميل تفضل تفضل حياة الله لا بارك
أكثر مراحل الإسلامية من
يسكت ويسكت من يسكت ما شاء الله. الروافض إخوان المسلمين الإخوان المسلمين الروافض في واحد
يقولون لا إله إلا الله
بارك الله فيه. ما يحبون أمة على وجه الأرض مثل ما يحب الروافض. شوف والإخوان المسلمين والنصارى والروافض إخوان. وهذا القراء يدعو إلى أخوة النصارى. وهذه مجلة المجتمع نشرت بيانا عاما للأخوان المسلمين تدعو فيه إلى مؤاخاة النصارى وأن من خالفنا فنحن براء منه. فماذا تريد يا أخي؟ كل أهل الباطل إخوانهم شوف كل أهل الباطل إخوانهم رافض وغيرهم إلا ما أطلع ولا يسمون الحرب إلا على السلفية. السلفية نقص كل مكان جاسوس أينما كان في أمريكا جاسوس في هذه البلاد في اليمن في أمريكا في أي مكان إذا أثرت السلفية استشهد الإسلام والجاسوس. لكن الروافض ما فيه جواسيس والإخوان ما فيه جواسيس والتبليغ ما فيه جواسيس وحتى ما يتكلم على جواسيس اليهود والنصارى بس السلفية جواسيس. والله الذي لا إله إلا هو إنه ما أقدر أميز بين المباحث وبين الإتحاد الغريب والمخابرات والله يقعد والله قياس برات والله برجع الميزة وأنا ضابط أنا الواء الآن في إيه في المخابرات والله ما في التالفة ما أعرفها فرد بسوالة بأيه موقعها حرب للإسلام قدر لجسة احنا ما نبلمهم احنا نبلم ما عندهم الخطأ وهذا في صالحهم هذا يفيدهم فكل ما يتكلم مثل الجاسوس ولا يكون حق إن شاء الله يختلف اليوم
أمين
شف جاسوس وأمين كل بلاء كل بلاء هذا حرب يدخل الإسلام نفسه حرب رهيبة
جزا الله فضيلة الشيخ على هذه الكلمة توجيهية خيرا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها ومن سيسمعها إن شاء
الله
ونستأذن فضيلتكم في طرح هذه الأسئلة هذا السؤال الأول يقول ما رأي فضيلتكم في جماعة التبليغ حيث أن كثير من الناس يحسن الظن بهم ويقول ما هي أفعالهم فعندهم أصول ستة وكلها طيبة جميع الأصول هذه كلها طيبة
والله قد كتب الكثير في عن جماعة التبليغ بل كتبوا عن أنفسهم فكتبهم تبينهم قبل كل شيء والذين كتبوا فيهم ناس معرفهم بالعلم والتقوى والورع كتبوا فيهم وبينوا ماذا عند التبليغ من الخرافات ومن البدع ويخشيكم أخيرا ما قاله الشيخ الباز فيهم حينما سئل أنا بدي أمشي مع التبليغ وكذا وكذا فقال الشيخ لا تمشي معهم من الخرافات عندهم بدع عندهم شيخا يكفي هذا هذه قالها الشيخ ابن باز من دراسة قليلة لو درس دراسة مستعدة قال فيهم غير هذا أكثر من هذا طيب لا إله إلا الله لم يكن خمسة لا إله إلا اسمعني لا إله إلا الله عندهم تعمدوا إفساد معنى لا إله إلا الله وصرفوها عن معناها الأساسي كما يفعل أهل الأهواء لا خالق لا رازق إلا الله يخرج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين بالإيه؟
لا ذات الله في الجنة
يعني هل هذا معنى لا إله إلا الله؟ أبو لهب أبو جهل بعد الإسلام كلهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق ولا إنسان فمن خلق السماوات والأرض لا يقول إن الله أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي هو الله من يجي المطر من؟ هو الله لا يقول لا لات ولا عزى ولا فلان ولا فلان كيف الفرق بين تفسير تبليغ وتفسير هؤلاء لا إله إلا الله لا دولت يفرقون بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية في توحيد الألوهية لا خلاف ولا يجب من الرسل أبدا ما في خلاف بينهم وبين الرسل في توحيد الربوبية لكن خلاف بينهم وبين الرسل في توحيد الألوهية إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ها إذا قلنا لا إله يستكبرون الآن لما تقول التبليغ لا إله إلا الله معنى أعبد إلا الله يستكبرون المعنى لا إله إلا الله حبيبي يقول لا تفسيرها كذا ما يبغون المعنى الصحيح لأن لا يوجد يحاربونه حاربون المعنى الأساسي لا إله إلا الله الذي جاء به جميع الرسل أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء يراد قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما سئلوا إن كنت من الصادقين قالها قوم هود عليه الصلاة والسلام قال هكذا لكن لو كذب تعالوا نوحد الله توحيد الربوبية ونعترف عليهم والله ما يخالفوا ما حتى ذلك عليهم لو جاء يقول لهم ليه احنا عندنا تقصير في توحيد الربوبية تعالوا نرخ توحيد الربوبية في نفوسنا فيقول لهم سلام احنا معك ما فيها شيء فهذا هذه هي الأصول الستة حبتهم الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو تجاهدوا يصلي كما صلى رسول الله رأى لحاربك لا يريد أن يصلي كما أمر رسول الله وصلى صلى يصلي على هواه اللي أخذوا مذهبه في أخطاء في انحرافات في البدع هذا اللي تتقرب الله هذه هي الصلاة قوة المسلمين أو إيش يقولون إيش إحسان معاملة مع المسلمين وتعامل مع البدع والخرافات حتى مع الشيوخ مع النصارى ما شاء الله مقدرين لكن تجي تقول كلمة الحق والله يتكلم على وحوش يحاربوك بالكذب والإساءات ويرموك في الصحراء كلام فارغ بدع في بدع وضلال في ضلال الآن من تخرج من هذه المدرسة كم عالم تخرج منها هل يتخرج علماء مدرسة التبليغ إذا عنده شيء علم يضيعوه ينبغي أنا عندنا التوحيد وعندنا السنة وعندنا العلم المتكامل فأحمد الله عز وجل على هذه النعمة الآن بيظهرنا لهذه النعمة ونروح نذكر وراء البدع والضلالات، وقد حبان الله بهذا الخير وأنقذنا الله من الضلال، كنا مثله في ضلال، فهو الله عز وجل هذه الدعوة.
من فضل أقلب يقلب الشريع الشريع
ضلال، ويحتاج منا أن نسعفهم بالحق فيتقبلوه، وإلا بأمان الله إذا استطعنا أن نؤدبهم كما كان السلف يؤدبهم البدع نؤدبهم نؤدبهم ونقودهم إلى الجنة بالسلاسل كما كان أصحاب رسول الله يقول الناس إلى الجنة بالسلاسل. بارك الله فيكم. نكتفي بهذا القدر من جواب التبليغ، واقرأوا ما كتبه الشيخ متريقري عالم إمام في السنة جزاه الله خيرا ورحمه الله، وما كتبه الشيخ تقي الدين الهلالي، وما كتبه الشيخ محمد أسلم رحمه الله، وقد قتله ويقال أن أهل البدع هم اللي قتلوه في أمريكا لأنه قال كلمة الحق وما يريدون الحق. بارك الله فيكم. والأخ سعد الحصين والأخ فالح كلهم كتبوا كثير كتابات فيهم، ما أحد ظلمهم.
واحد من باكستاني في الأمارات اسمه محمد جناح،
أيوة، وفيه واحد اسمه عدنان، هنا عدنان جربوع نزار جربوع كتب كتابة جيدة.
كذلك
الشيخ عبد الله السعد كتب فيهم، خذوا كل ما كتب اقرأوا لا تظلمهم لا تظلمهم، غرضهم عندهم الشر دعوهم إلى الحق، حذروا الناس من شرهم، هذا الواجب. لأنه أعمى، لأنه أعمى مسكين، أعمى هذا جاهل مسكين ما يعرف، ما عنده ميزان يميز بين الحق والباطل والخير والشر، ما عنده مسكين، فيرى يعني شو فمن زين سوء عمله قد يزين الباطل، فمن كان على بينة من ربه كمن سوء عمله واتبع أهواءهم، فالشيطان يزين له يزين هذا الباطل لأنه حق ويرى الحق باطل ويرى سيء فيحاربه، هذا من تزيين الشيطان. بارك الله.
عنده حصيلة علمية كان ميز،
عنده حصيلة علمية وإخلاص لله عز وجل وتجرد لله من الهوى، لا يوالي إلا في الله ولا ينصر إلا دين الله الحق، فيدرك بكل بحواسه ما عندهم الباطل، وإذا أعماه الله واتبع هواه وزين له الباطل سوف يرى الحق باطل والباطل حقا. نعم.
هذا السؤال الثاني، يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في من يقول أنا لست بسلفي ولا إخواني ولا تبليغ، أنا من أهل السنة والجماعة، أما تفريق المسلمين فليس بجائز كما في القرآن الكريم؟
والله هذه إن كانت كلمة حق فهي كلمة حق ويدر به باطل، ما الذي يضيره أن ينتمي أهل السنة إلى السلف الصالح؟ هل هذا المحتوى الذي ينتمي إليه من يقول أنهم من أتباع السلف هل محتوى باطل في العقيدة حتى نحارب هذه التسمية؟ هل محتوى باطل في العبادة؟ هل محتوى باطل في أي جانب من جوانب الإسلام؟ الذي يدين الله أن هؤلاء الذين ينتمون إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف أنا ما عندهم باطل لا في العقيدة ولا في ذاك، وأنهم اضطروا إلى هذه التسمية، يرجع هؤلاء عن باطلهم وعن حرافاتهم، فإذا سمعتم من يسمى بعد ذلك بالسلفي فليعارض، أما وأنت تصر وتعتز بأنك تبليغي وهذا يعتز بأنه إخواني وهذا يعتز بأنه كذا أنه كذا، ثم لما يأتي هؤلاء مضطرون أن يميزوا أنفسهم من أهل الباطل كيف يحاربون؟ لا أنا سلفي ولا أنا من أهل السنة والجماعة. طيب أنا سنة والجماعة بريلوية يقول أتباع محمد الوهاب كفار خوارج، نحن أهل السنة والجماعة، عندهم أقعد شركية يمكن ما في فرق بينهم وبين الرافض، التيجانية يمكن عندهم بلاد أخص من بلاد الرافض، يقول نحن أهل السنة والجماعة وأنتم معشر وهابية ضلال، إحنا ما نرى هذه التسمية وهابية، نقول أهل السنة والجماعة، ولا مانع ابن تيمية قال لا مانع من الاعتزاء إلى هذا المنهج، لا مانع، ما في مانع بس، طيب ما الضرر الذي يلحق بالناس من هذه التسمية؟ ما الذي يترتب يعني واقعا وعملا من هذه التسمية؟ ما ترتب عليها إلا خير، يعني أقول كيف رأيكم في ذلك؟ أقول والله في نظري مثلا هذا يثق فيه ويأخذ من الحق، لكن إيش أقول لهم؟ أهل السنة والجماعة تبليغي ولا شكل ولا إخواني؟ يعني يدعون أهل السنة والجماعة بريلوي تيجاني مرغاني يتير أهل السنة والجماعة،
لو كان البلد هذا ما فيه إلا أهل السنة وأهل بدعة فقط اسم واحد تقول ما أهل السنة والجماعة، لكن بدعة يقول أتدعى أهل السنة والجماعة فيقع ضرر، فلا بد من إبعاد هذا الضرر بإذن هذا العلاج، هذا علاج مؤقت. إذا رجع هؤلاء إلى السنة يقول سنة فسنة الإسلامية وهذا السنة والجماعة لا تسجد السنة والجماعة ما جاءت إلا حينما رجمت البدع، فاضطر أهل السنة والجماعة أن يسموا أنفسهم أهل السنة والجماعة ودونك أهل البدع. انتحل أهل البدع هذا الاسم أهل السنة والجماعة، صار أشاعرة بفرقها والصوفية والتيجانية والمرانية يقول نحن أهل السنة والجماعة، حكم كذلك فدفع لهذا اللب يقال سلفي بس لهذا الغرض. ننظر ماذا عندهم، عندهم باطل نرده، عند الحق نأخذه. نعم.
السؤال الثالث يقول فضيلة الشيخ كيف يرد على من يقول بوجوب الموازنة بين الحسنات والسيئات؟
الله هذا رد عليه في كثير من الكتب، أنا كاتب فيها يعني كتابين مخصصين في هذا، يعني منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف، وأصبنا الأدلة وكلام السلف وبينا هذا يعني بطريقة بيان شعبيا. أنت إذا جئت إلى كتب الجرح والتعديل وكتب العقائد ما تجدهم في نقد أهل البدع إلا بيان ما عندهم من شر حتى يحذرهم الناس، يقول لك فلان مرجئ، فلان جهمي، فلان معتزلي، فلان المتأخرين ينتقدون الصوفية ويبين ماذا عندهم، يعني ما فيه إلا بيان ما فيه من ضرر حتى يتحقق الحكمة من هذا البيان وهو الابتعاد عن شره. أهل الأهواء لم يعجبهم هذا المنهج فاخترعوا منهجا يسمونه منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات. لماذا؟ قل له فلان يسب الصحابة ويكفر ويفعل ويعطل الصفات ويحرف معنى لا إله إلا الله ويفعل ويقول بخلق القرآن وإلى آخره، يطلع لك هذا المنهج، لكن لحسنات لحسنات لجوانب مشرقة. ها أستنى ما عرفوا هذا، لما يقولون فلان مرجئ انتهى كل شيء، عرفوا عند بدعة انتهى، فلان رافضي عرفوا ما عنده وانتنبوا وانتنبوا. بارك الله فيكم. الآن لما أجي أقول فلان تؤلف المؤلفات في تمجيد هؤلاء الضلال المعاصرين لا يذكرون شيئا من حسنات من سيئاتهم، لا يذكرون إلا الحسنات، إذا انتقدوا أهل السنة لا يذكرون شيئا من محاسنهم. إذا هذا دليل أن هؤلاء القوم الذين يرفعون هذا الشعار في الموازنات أنهم قوم كذابون وأهل أهواء، وإلا لو كانوا صادقين فيما يدعون من وجوب الموازنات لوجدت هذا مطبقا في ما يكتبونه فيما يقول، لكن لا تجد هذا في التطبيق أبدا. أهل السنة جواسيس وأملاء وكذا ولا حسنات لهم، ها ضرب سب شف ما فيه، ما في حسنات أبدا. لا تجد في مدح لأهل البدع والضلال إلا الإطراء والغلو وذكر المحاسن بالأكاذيب والافتراءات. فطبعا هذا اخترع لحماية البدع كما اخترعوا يعني فقه الواقع لإسقاط المنهج السلفي وأهله، فكيف ولا ما يعرفون الواقع، دولة محنطين عقيدهم لا تساوي شيء، ما عندهم إلا القشور، وهكذا ويشيء هذا على أهل السنة وفي منهجهم. أما منهجهم والله منهج التحديات، ولا يمكن أن تواجه التحديات العصرية بكتابة ابن تيمية لأنها قديمة، ولا كتابة ابن عبد الوهاب لأنها كتبت للبدو، ما تصلح الجامعيين والمثقفين والسياسيين وإلى آخره، لا يصلح لمواجهة التحديات إلا فكر المودودي سيد قطب والبنا كسر ومدح وتمجيد وتكتب الرسائل ماجستير دكتوراه ندوات محاضرة كلها في المدح والتمجيد والإبخار، لكن لما تجي تصبر هؤلاء وتجد في المنهج السلفي لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا ولا قيمة لهم في ميزان الله الحق. حول نفخ فيهم بهذا الأكاذيب. لما أحسوا أن السلفي سيبين ويعرضون قادتهم ومنهجهم حطوا منهج المواجهات كيدا ومكرا، فهذا منهج باطل يا أخوة ولا أهداف سيئة، ويخفيكم يعني دليلا وبرهانا على أكاذيبهم أنهم لا يطبقونه على خصومهم ولا أنفسهم ولا على مناهجهم ولا على شيوخهم.
منذ نقرأ أو ختمهما شوف التطبيق لا تجد شيء من التطبيق. ها؟
أقول نفس ما هو السب والكذب.
إيه. وإنما نعم. الله أكبر نعم. نعم حينما قتل السلفي اجتهاد. يعني لما يقتل السلفي هذا بالاجتهاد. ها لكن أنت تتكلم في واحد عنده بدع وضلال تبين نصحا لله أنت ظالم أنت محامل متحامل أنت معتدي. أنت يصفك بكل الصفات الذميمة لأن قلت الحق وهم لهم أن يقتلوا ولم يتكلموا ولا يجد الأسرار عليهم فالحمد لله نسأل الله العافية.
الرابع يقول فضيلة الشيخ بعض الإخوة يتفقون في العقيدة وفي كثير من شرائع الدين إلا أنها حدث بعض الاختلاف فما هي أسباب ذلك والعلاج لهذه الظاهرة؟
الأسباب منها ما ذكرناه من وجود أهل الفتن والأهواء في هذه البلاد ولهم خطط ولهم مناهج ولهم أشياء سعوا في تفريق أهل هذا البلد وفي تربية كثير من الشباب الذي يستطيع احتوائه على منهجهم الفاسد فحصلت الفرقة. وأنا أظن أن الخلاف الموجود ليس كما يصوره هؤلاء ليس العقيدة عند هؤلاء إن فهموها فلا قيمة لهم أبدا. طيب كيف إنسان يسمع سب الصحابة وعنده عقيدة صحيحة ويدافع عمن يسبهم فين عقيدته؟ يكفر سب الأنبياء فين عقيدته؟ فين العقيدة؟ هذا فساد في العقيدة يا إخوة هذا مو فساد في العقيدة لما يسمع كما يقول الأخ طعن في الأنبياء طعن في الصحابة وتكفير بني أمية. بني أمية خيرة في القادة الذين قادوا الفتوحات فتح الله بهم الإسلام والرسول كان ما يضع الإمارات إلا فيهم بكفاءتهم فيأتي غافض يتستر باسم الجهاد فيسقط هذه الجماعة بنو أمية ولا يحكم لهم بالإسلام وليتعرض هذا الظلم والافتراء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تثور في نفسه حمية لأصحاب رسول الله عقيدته ميتة هو منقلب مدافعا وجنديا مستميتا للدفاع عمن يسبهم ويطعن فيهم. ها يقول وحينما يركض معاوية وعمر من الكذب والخيانة والغش والنفاق والشراء الذمم وإلى آخره علي لاجأ إلى هذا ولا ينحدر إلى هذا المنحدر. ها وإن فشل فإن فشله أفضل من كل نجاح من نجاح الأنبياء وأفضل من نجاح الصحابة في الفتوحات ومن قضايا أفضل من كل شيء. غلو خسيس رافضي في علي وطعن في أصحاب رسول الله أسقط خلافة عثمان وقال إنها فجوة وأسس الإسلام تحطمت في علي شوه كل الصحابة اللي عاصروه ما ترك شيء. الروافض ما فعل هذا الفاعل عرف هذه الأشياء على هؤلاء يقول أنهم سلفيون كبر يفهمك إنهم أهل بدع وضلال ولا سلفيون. إن كانوا سلفيين صادقين والله غضبوا لله وغضبوا لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا كلمة الحق في هذا الرافضي. هذا بس في هذه النقطة فقط هذه النقطة تميز هذا من أهل السنة ولا من أهل البدع والضلال. هذه النقطة بس موضوع الصحابة تبين أن هذا السني ولا وإلا مبتدع. تفضل لا أتكلم عنه سيدكم سيدكم بارك الله فيكم. الغزالي طعن في الصحابة البناء دعا إلى التقريب المودودي مجد الروافض ويقول إخواننا ودولة إسلامية وإخواننا والخلاف بيننا وبينهم شوف يا أخي كفرون الصحابة ويطعنون في زوجات الرسول ويطعنون في القرآن ويطعنون في السنة ويكفرون الأمة وتقول نقرب بيننا تقرب بين الكفر والإسلام ويطمس على شرور هؤلاء كل انفحها شسالة ويسويها تمام حتى يلتقي إلى يومك هذا. هم إخوان الرافض فين السنة فين السنة؟ يأتي هذا يقول أخسره مجد البنا وسيد قطب والمودود يرفعهم إلى لأنهم قمم. ابن باز ما عندهم شيء وابن عبد الوهاب ومحمد بن إبراهيم وأمة الإسلام وإلى آخر ما هو شيء عنده ما عنده إلا هؤلاء. فين السنة اللي عنده فين تقول إنه ما بيننا بين خلاف العقيدة؟ أنا أقول خلاف والله يبدأ بيننا وبينهم من معنى لا إله إلا الله. هؤلاء الدعوة السلفية. وقد أيد كبار الدكاترة منهم والمشرفون على أقسام العقيدة عقيدة التوحيد أيدوا تفسير سيد قطب في معنى لا إله إلا الله، وقالوا ما أحد بيّن معنى لا إله إلا الله في هذا العصر من سيد قطب، ولا أحد بيّن حقائق التوحيد من سيد قطب. وإذا جاء الدارس الذي عرف التوحيد تماما، توحيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعرف ما أحد أفسد معنى لا إله إلا الله من سيد قطب، ولا أحد أفسد آيات التوحيد وحولها عن موضوعاتها من سيد قطب. يأتي دكاترة من هؤلاء ليقولون سلفيون ويدلون بمثل هذه الشهادات. فالخلاف يبدأ بينهم وبينهم لا إله إلا الله، لا حاكم، لا مسيطر، لا مهيمن، أما لا معبود بحق إله، لا ما عندهم. ما أوقع الناس في الضلال وفي الشرك وعباد القبور إلا هذا التحريف لا إله إلا الله. تعرف لا إله إلا الله مين سهلة يا أخي؟ يجي حرف لا إله إلا الله في كلمتين فتت أصل الدين كله. إذا جاء أثر لا إله إلا الله تفسير فاسد قضى على الدين تماما، قضى على التوحيد. لا إله إلا الله لو وضع السماوات والأرض في الكفر بعث بها جميع الأنبياء، انظر في إلى جميع الكتب شرع الجهال من أجلها. يجي واحد يصير معناها متعلق فيها نقول بين لا إله إلا الله، ما عاد بين المدلول احنا ما فهم التوحيد، والا يغالطوا انفسهم ويغالطوا الناس. والا والله يجب ان نقول كلمه الحق في كل قضايا سيد قطب والبناء الموجودين، ونبين الناس ان البدع وضلال وليسوا من اهل السنه في شيء، من اهل البدع الكبرى، من البدع العاديه تعطيل الصفات معطله. ماذا نريد؟ لا اله الا الله لا يبين معناها. يحاربون من يدعو إلى التوحيد ويقول أنتم تدعون تحاربوا القبور ونحن نحارب القصور. أنتم شغلتم الناس بالتوحيد، يعني 10 دقائق تكفي للتوحيد. ما التوحيد؟ العقيدة كلها. التوحيد جزء من العقيدة. 10 دقائق تكفي. إيه؟ لأن لما تنشئ مدارس بارك الله فيك وتألف الكتب وتضع أقسام تخصص للعقيدة، هذا كله عبث. لأن الشيء يكفي 10 دقائق. ليه كل هذا الأمر؟ ليه تهدر هذه الأموال وتهدر الأوقات وتشاد الجامعات من أجله وهما ما يكفيها 10 دقائق؟ يعني يصلح لإنشاء الجامعات ووضع المناهج فكر سيد قطب، ما يكون هذا الكلام، لكن هذا مضمون. وفكر مولودي، فكر بنا، هذه تشادها الجامعات وصروع العلم. أما اللي عند السلفيين 10 دقائق ما يحتاج ولا حاجة، حتى شجرة ما يحتاج، كل على ما بس وخلاص يكفي لها. ها؟ أكيد بقى يقول تكفي. ها؟ أنا سلمة سلمة لو بقى وغيره
ما اقتصروا على سب بني أمية،
نعم،
سبوا علي، سبوا الحسن الحسين.
الله
أكبر. النصيرية تقول أن الحسن الحسين من سلمان الفارسي، أبوه من سلمان الفارسي. والرافضة تقول الحسن الحسين أبوه من الأزهر بن قيس.
لا إله إلا الله.
هذا اتهام بنت النبي بالزنا.
لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
ويقول في معنى يداهم مبسوطتان الآية الكريمة، يقول يداه علي محمد وعلي، هل يكتبوا يسب بني أمية؟ لكن سبوا
نحن من أنسيكم الله أفضل منهم، نعني سيدكم بارك الله الذي يجعلونها إماما في هذا البلد، بلاد التوحيد هو الإمام.
أقول من أي سيد قبل أصارت
الرأس الرأس من عم. فنعود بالله من الفتن.
وقفنا في المسجد عندهم واحد على إمام درس قرية
يقبل يده ورجله
قبله. أنا وقفت عند هذا عندهم زي في المسجد في المدينة الدرس صلى الله عليه وسلم كذب سيادة حديدي ليبكي وليفعل روحه. أنا وجدت لهم حسين قالت مثل ما تكلم عن الجزيرة تكلم عن العربية من وين تكلم من مكة قال لها أنت وهابي